أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن قدس سره: المسألة الرابعة عشر: يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك. هذه من جملة المسائل التي استعرضها المهتين. جواز الإجارة لكنس المسجد باعتبار وجود المقتضي وهي كونها من المنافع العامة المقصودة في البيان، نظافة المسجد أو المشاهد المشرفة هي منافع حينئذ عقلائية، المدارس خلينا نفترض هلا، وهكذا منافع عقلائية حينئذ مقصودة لدى العقلاء في البيان، أيضا محللة لدى الشارع، لم يسقط حينئذ الشارع تلك المنافع عن المالية، والعقلاء يبذلون حينئذ المال بإزاء استيفاء وتحصيل تلك المنافع في البين. فالمقتضي موجود لتمامية ولصحة الإجارة ولتمامية إطلاقات أدلة الإجارة في مورد المطلب، والمانع مفقود في البين، فيكون حينئذ المورد موردا لصحة الإجارة. يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها، يعني فرش المشهد مثلا، وإشعال السراج ونحو ذلك في البين، يقوم بعملية تنظيفيته، وكل هذا اللي له خصيات، مثلا أنه يولع الصوبة أو أنه يدور المكيفات أو يجوز مثلا هذه الكيفية اللي حينئذ مذكورة. فهي المسألة حينئذ هذا تمام المطلوب فيها. طيب السؤال أنه ليش ذكر الماتن في المقام؟ ذكر الماتن باعتبار أن المنفعة المملكة التي يملكها الأجير للمستأجر مش لمستأجر حينئذ خاص في البين، وإنما هي منفعة عام، كيف مثلا تنظيف الطرقات وشق الطرقات وتعبيد الطرقات وبناء المدارس والقناطر إلى آخره، كذلك الحال بالنسبة لهذا المطلب. فالمنفعة المملكة ليست لشخص خاص، وإنما منفعة مملكة لجهة عامة في البين، وإذا حينئذ لا بأس به في المقام. إذا تماما يرتبط في المسألة 14. المسألة 15: تجوز الإجارة، يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة. واضح المدة ليش؟ لأنه لحتى تكون الإجارة مضبوطة في البين، إلا من دون مدة لا تصح إذن الإجارة، تبطل الإجارة ويثبت له أجرة المثل. ليش؟ لأنه اشترط تعيين حينئذ المنفعة المملكة، سواء يعني تعيين مدة المنفعة المملكة، سواء بحسب منفعة الأعيان، أنه بس نستأجر هذه الدار تملك منفعة هذه الدار لشهر، أو بحسب منفعة الأعمال في البيت اللي هو استأجر حينئذ وملكه منفعة حفظ هذا المتاع من السرقة أو الإتلاف لمدة مثلا شهر، مدة معينة. يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار والبستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف، واشتراط الضمان، يعني ويجوز اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع المال، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة. تعيين العمل، أنه العمل المستأجر على أي شيء اللي هو مثلا حفظ المتاع في البين، واضح، والأجرة أنه مثلا بكذا وكذا درهم، والمدة أنه مثلا لمدة شهر لمدة سنة هكذا. حينئذ إذا خلوه استأجروا لهذا المتاع، شو بدك لحفظ المتاع، لتبييض هذا المتاع في البين، أو لتقصيره كما في عبارة الروايات، واضح، أو لتنظيفه وهكذا. أيضا لابد من تعيين المدة، مش إنه استأجر وأطلق حينئذ المدة، على بكرة بيقول له انتهت الإجارة أو بعد سنة بيقول له لا ما انتهتش الإجارة، لا لابد وأن تضبط حينئذ المدة. ليش؟ لأن الإجارة من العقود التمليكية في البين واللي فيه نحو معاوضة، لابد من ضبط المدة وضبط حينئذ الأجرة وضبط نوع العمل المستأجر عليه والمملك بموجب عقد الإجارة، لأنه من دون تعيين العمل ولا المدة ولا الإجارة في نحو غرر على كل من الأجير والمستأجر في البين، اللي بيكون منفي بإطلاقات أدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر كلا لأحد مصديق المتيقن اللي هو حينئذ المعاوضات، كما في البيع اللي هو نقل العين أو في الإيجار اللي هي نقل المنفعة في البيع، لكن لابد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة اللي مضت معنا بالشكل الذي تكون سليمة فيه عن الزيادة والنقصان فيها. هذه المسألة 15، وهذه المسألة في بعض شقوقها مضت معنا اللي هو اشتراط الضمان، ولكن الشق الآخر منها اللي هو استئجاره لحفظ حينئذ المتاع عن السرقة أو عن الإتلاف حينئذ فيه، أيضا أيضا لا بأس به في المقام. ليش؟ لأنه من المنافع المحللة المقصودة لدى العقلاء في البيع التي تبذل المال بإزاء حينئذ تلك المنافع المحللة المقصودة لدى العقلاء. والواضح أن الشارع حينئذ لم يسقط مالية مثل هذه المنافع في البيع، فبالتالي حينئذ الإجارة تامة في المقام بأي إشكال. هلأ الشرائط العامة للإجارة لصحة الإجارة من تعيين حينئذ نوع العمل المستأجر له، المستأجر لحفظ المتاع من أي شيء، من السرقة أو من الإتلاف في المحل، تعيين المدة أيضا لمدة شهر لمدة سنة، أيضا تعيين الأجرة 10 دراهم 100 درهم بالمقدار الذي حينئذ يكون، وهذا كله لا بأس به في المقام، وهذا ما تقتضيه حينئذ أدلة صحة الإجارة على الأعمال لتمامية المقتضي وعدم المانع في المحل. وإنما الكلام في اشتراط المالك اللي هو صاحب المتاع في البيت، اشتراط الضمان على الأجير في صورة ما لو أتلف المتاع في البين أو صورة ما لو سرق، وهذا على شقين، مرة مع التقصير حينئذ من قبل الأجير في حفظ المتاع في البين وعدم اجتهاده في حفظ المتاع، وأخرى لا من دون تقصير ومن دون تعد وتفريط من الأجير في البين. أما في صورة التقصير فاشتراط الضمان يكون حينئذ على وفق القواعد. ليه؟ لأنه بمجرد التقصير في البين، لأنه هو مطالب بأن يجتهد في حفظ تلك العين عن السرقة وعن الضياع في البين أو عن الإتلاف، فلو لم يجتهد في حفظ حينئذ تلك العين، يعني مثلا سبيل الفرض أبقى تلك العين في معرض أن تسرق أو أبقى تلك العين في معرض حينئذ أنه لو مثلا جاء المتلف مثلا وأتلفها لا تلفت، يعني مثلا على سبيل الفرض خلنا نفترض مثلا هذه العين مثلا شاة صغيرة بعدها فجعلها حينئذ في معرض في وسط الطريق في البين وفي قرع الطريق بحيث تكون مرمى مثلا للخيل في البين، جاء الخيل وسحقها تحت قدمي، هنا حينئذ في تفريط بالحفظ أو فقل هنالك تقصير في البين، أو لا أودع عنده شيء من الذهب في البين أو استأمنه حينئذ على حفظ مقدار من الذهب ولم يجعله في حرز وإنما أبقاه هكذا ظاهرا للعيان في البين فسرق حينئذ ذلك. بهذه الصورة اشتراط الضمان يكون على وفق القاعدة، بل حتى ولو لم يشترط المستأجر صاحب المتاع لم يشترط على الأجير الذي استؤجر لحفظ ذلك المتاع من السرقة أو من الإتلاف، حتى لو لم يشترط عليه ذلك سوف يكون الأجير ضامن، مش أن الاشتراط حينئذ لا بيقدم ولا بيأخر، لا الاشتراط حينئذ إلى متحل في البيع، وحاصل ذلك أنه مع التقصير في حفظ ذلك المتاع من السرقة أو من الإتلاف سوف تكون يده يد عادية وليست يد مستأمنة، وبالتالي إذا كانت يده يد غير أمينة ويد عادية في البيع إطلاقات أدلة على الذي ما أخذت حتى تؤدي سوف تكون شاملة له، ابتداء حيث استأمنه على ذلك المتاع في البين، كانت يده أمين. حينما فرط في الحفظ وقصر في حفظ حينئذ ذلك المتاع في البين، بمجرد التقصير حينئذ يده انقلبت من يد أمينة إلى يد عادية، وإذا ما انقلبت إلى يد عادية في البين، إطلاقات أدلت على اليد ما أخذت حتى تؤدي تكون حينئذ شاملة للمطلق. واشتراط الضمان حينئذ بيأكد ويقرر ما عليه قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون اشتراط الضمان في صورة التقصير حينئذ على وفق القواعد العامة، وليس حينئذ على خلاف نهج والضوابط القواعد العامة الموجبة للضمان والمثبتة للضمان في الفرض. هذه الصورة الأولى، وإنما الكلام في صورة أخرى، وهو اشتراط الضمان حتى في صورة عدم التقصير في حفظ المتاع في البيع. يعني يقول له أنه استأجره لحفظ هذا المتاع من السرقة أو الإتلاف، ويشترط عليه إن سرق هذا المتاع أو أتلف حتى مع عدم التقصير أنت له ضامن. يعني حتى لو كان مستأمنا، حتى ولو كانت يده يد أمان ولم تكن يده يد عدوان في البين، ولم يكن مفرطا في الحفظ ولم يكن مقصرا في حفظ هذه العين من السرقة أو الإتلاف في البين، يشترط عليه الضمان في هذه الصورة. يعني هذه العين صارت أمانة بيدك، واضح مطلقا، حتى ولو تلفت أو أتلفت أو سرقت من غير تعد وتفريط منك في الحفظ في البين، فأنت لها ضامن بهذه الفرضية والصورة. هل يصح إذن هذا الشرط أو لا يصح؟ هذا الشرط على شقه، تارة يكون على نحو شرط النتيجة وهو شغل الذمة، وابتداء تكون الخسارة والضياع أو التلف أو الإتلاف أو السرقة في البيت تكون من كيس الأجير في البيت، الضمان بهذا المعنى اللي هو شرط النتيجة، بحيث يكون هذا الشرط مسببا وموجبا للضمان على حد سائر موجبات الضمان. مثلا الإتلاف موجب للضمان، اليد العادية موجبة للضمان في البيع، أيضا هذا الشرط يكون موجبا للضمان، يعني أحد موجبات الضمان على حد سائر موجبات الضمان من اليد والإتلاف وغير ذلك حينئذ من الموجبات وقاعدة الإقدام وهكذا، فيكون هذا الشرط حينئذ موجبا للضمان في البيع. بمعنى أخير وهو أنه بمجرد ضياع حينئذ ذلك المتاع، بمجرد إتلاف ذلك المتاع، بمجرد سرقة ذلك المتاع، سوف تشتغل ذمة الأجير ببدل ذلك المتاع المثلي أو القيمي حينئذ فيه. هذا معنى شرط النتيجة، اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة. النحو الآخر لا، أن يكون اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل في البيع، يعني أن إتلاف ذلك المتاع أو سرقة ذلك المتاع وقعت من كيس المستأجر، يعني صاحب ذلك المتاع، ولكن يشترط المستأجر على الأجير أن يتدارك تلك الخسارة من كيسه ومن جيبه في البيع. فابتداء حينئذ ما في تضمين للأجير، وليش؟ لأنه هذا التلف وتلك الخسارة للمتاع نتيجة السرقة أو نتيجة الإتلاف وقعت في كيس وجيب المستأجر صاحب ذلك المتاع. لكن أنه أنا مثلا أعطيتك أجرة مثلا معينة 100 درهم والمدة وجيزة، خلنا نفرض لمدة شهر في البيت، بإزاء حينئذ ذلك أنا أشترط عليك أن تتدارك الخسارة، شرط الفعل أن يضمن، واضح، بمعنى أن يتدارك تلك الخسارة من كيسه، هذه الخسارة التي وقعت من جيبي تتداركها أيها الأجير من كيسك، ورضي الأجير حينئذ بذلك في البيع، فيكون اشتراط الضمان هنا على نحو شرط الفعل في البقاء. الفرق بينهما واضح، بشرط النتيجة حينئذ بشرط النتيجة ابتداء تشتغل ذمة الأجير ببدل الذي سرق أو ببدل الذي أتلف من المتاع في البيع، بدل مثل أو القيمي له في البيع، ضمن ولا ما ضمن بعد ما إلاش معنى، بعدين عم يقدم هو مال حينئذ المستأجر. أما بشرط الفعل لا، بشرط الفعل على أن يتدارك تلك الخسارة، بحيث لو لم يتدارك تلك الخسارة ما في شغل ذم، بل غاية ما يوجد أنه خالف ذلك الشرط والمؤمنون عند شروطهم، يعني غاية ما يكون أنه آثم في البيت، أما أن ذمته تشتغل ببدل المتاع الذي سرق أو المتاع الذي أطلف في البيت بالبدل مثل أو القمي، لا، ما في عندنا اشتغال ذم، فقط وفقط في حينئذ جنبة تكليفية، وهو أن المؤمنون عند شروطهم، هيدي عند شروطهم بده يلتزم بها، إذا ما التزم بها حينئذ يكون قد أثم في البين، من دون أن يقابل ذلك اشتغال ذمة الأجير، يعني المشترط عليه الأجير في البين بالبدل المثلي أو القيمي للمتاع الذي سرق أو أتلف في البين، وهذا بخلاف شرط النتيجة ابتداء، من دون أن يتدارك حينئذ ذمة الأجير تشتغل بالبدل المثلي أو البدل القيمي للتالف في البين. هذا حاصل ما يمكن أن يكون فرق حينئذ فيما بينهما. تفضل شيخ. قبل صح، بس قبل التوافق، قبل التوافق ما في عندنا حينئذ.
حتى بشرط النتيجة ولا مثلا شركات تأمين صارفة أو كذا، شرط النتيجة
لا، بنحو شرط الفعل، لا لا، الخسارة بتوقع عندي يعني الذي الشركة بعدين هي بتدارك الخسارة، كله هيدا على نحو شرط الفعل، رح يجي هلا رح نبين واضح. وهلا على كل حال ليش اصلا هيدي الشركة، مش بس الشركة بشكل عام اللي بالفقه الوضع اليوم اصلا عندهم ادراك لشرط الفعل وشرط النتيجة و... هيدي لا، ما اذا هيك لا عفوا شوي، ما بالنقطة الفارق بدك التفت لشو هو. على كل حال الأجير تدارك شو الخسارة، بس تدارك الخسارة كان على نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة، على نحو شغل الذمة أو أنه الضمان بفعل يأتي به اللي هو التدارك. وين بتبرز نقطة الفارق؟ تبرز نقطة الفارق بما لو أبدو شو يمتثل الشرط، ما بده يمتثل الشرط، على تقدير شرط الفعل آثم، من دون أن تشتغل ذمة الأجير بالبدل المثلي أو القيمي للمتاع الذي استؤجر لحفظه في البين من السرقة أو الإتلاف. أما على شرط النتيجة لا، سوف تبقى ذمته مشغولة ببدل المتاع المسروق أو الذي أتلف بالبدل المثلي أو البدل القيمي حسب ما يكون ذلك المتاع في البين. هذه النقطة حينئذ الفرق، يعني على شرط الفعل إذا لم يمتثل الشرط في البين آثمة، ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطهم، هو خالف عيد العمدية في البين. أما على شرط النتيجة لا، يعني ما في شيء اسمه أنه خالف، في أنه اشتغل ذمته بعدين بده يؤدي ما في ذمته من بدل مثلي أو قيمي للمستأجر الذي استأجره لحفظ ذلك المتاع في البين. هذا حاصل حينئذ نقطة الفرق. هلأ شرط الفعل ما فيش مشكلة، شرط الفعل هنا في المقام ما في أي مشكلة، وإنما الكلام بشرط النتيجة. ليش؟ وذلك للنقطة التي مضت، وهو أن الأجير أمين والأمين شو؟ لا يضمن. الأجير أمين والأمين لا يضمن، هذه الرواية مضت معنا في كثير حينئذ من هذه الموارد في البيع، في الإجارة حينئذ مهنة ووظيفة مثلا الأجير في باب إجارة الأعمال والمستأجر في باب إجارة الأعيان في البين أنه مستأمن على تلك العين، وإذا ما كان مستأمن على تلك العين وكان أمينا فاشتراط حينئذ الضمان عليه خلاف إطلاقات أدلة حينئذ الأمين لا يضمن، إما الأجير أمين والأمين لا يضمن فالأجير لا يضمن، أو أنه لا هو على كل حال أمين، لأنه كما مر معنا فيما سبق أن الإجارة من العقود الاستئمانية، وإذا ما كانت الإجارة من العقود الاستئمانية فحينئذ اشتراط الضمان مع كون الإجارة من العقود الاستئمانية هذا خلاف مقتضى حينئذ الإجارة في المقام، وبالتالي حينئذ يبطل هذا الشرط، شرط النتيجة مش شرط الفعل، ورح نبين النقطة ليش بده ليش بخصوص شرط النتيجة دون شرط الفعل، سوف يكون مثل هذا الشرط مخالف حينئذ للكتاب. واتمر معنا فيما سبق أن إطلاقات أدلة الشروط المؤمنة عند شروطهم لا تشرع شرطا، لا تجعل ما ليس بسبب وموجب للضمان أن يصبح شرطا وأن يكون سببا وموجبا الضمان. الموجب للضمان قاعدة على اليد، فيما لو كانت يده يد عادية ويد حينئذ عدوانية في البحر. الموجب للضمان الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، على اليد ما أخذت حتى تؤد. الموجب للضمان، خل نفترض قاعدة الإقدام، الموجب للضمان مثل هذه حينئذ الأمور، وليس من موجبات الضمان حينئذ الشرط في البيع. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ اشتراط الضمان بهذا المعنى سوف يكون حينئذ مخالف للكتاب. والمؤمنون عند شروطهم أي شروط؟ الشروط اللي ليست مخالفة لمقتضى العقد، بل عند بعضهم ليست مخالفة لإطلاق العقد. لو تنزلنا الشرط اللي بيكون مقدور بالنسبة للطرفين، الشرط الذي لا يكون مخالفا للكتاب، ليش؟ لأن شرط الله كما في بعض الروايات قبل شرطكم. فإذا ما شرط الشرط وكان الحكم الشرعي على خلاف حينئذ ذلك الشرط، فمثل هذا الشرط المخالف للكتاب حينئذ لا يمكن أن يعمل بمقتضاه وبموجبه في البحث. وعلى هذا حينئذ الأساس سوف يكون هذا الشرط باطلا في نفسه. وإذا ما كان باطلا في نفسه إطلاقات أدلة المؤمن عند شروطهم لا تشمله، لأنها تشمل الشرط الذي يكون صحيحا حينئذ في نفسه في البين، وإنما يشك بأنه يجب الوفاء به والعمل بمقتضاه والوقوف عنده أو لا، إطلاقات المؤمنون عند شروطهم تشمله بلا أي إشكال في البين. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يقال. فبالتالي عمومات وإطلاقات المؤمنون عند شروطهم لا تشمل هذا الشرط لمخالفته للكتاب. ومر معكم في بحث الشروط في البيت أن الشرط إنما يجب العمل به فيما لو تحصلت في هذا الشرط جملة شرائط وجملة قيود، منها أن يكون مقدورا، منها أن لا يكون مخالف لمقتضى العقد، ومنها أن لا يخالف الكتاب حينئذ والسنة. فإن شرط الله قبل شرطكم، ومثل هذا الشرط حينئذ لا يجب الوفاء به، لا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، لما كان أن الشرط مخالف للكتاب، لأن الكتاب والسنة بيقول الأمين لا يضمن وهو عم يضمن حينئذ في البيع. إذا حاصل ما يمكن أن يدعى ويقال في المقام. هذا الكلام يمكن الجواب عنه أولا وثانيا. أما أولا، وهذا إذا تذكروا مر معنا في مصر بس بشكل سريع نحن نصدق. أما أولا فلنكتة أنه الشرط إنما يكون مخالفا للكتاب بما هو في نفسه. يعني كيف؟ يعني لو ابتداء كان الضمان عليه حينئذ، يعني الروايات التي قالت الأمين لا يضمن لا يضمن، يعني لو بقينا نحن والعقد حينئذ أن الأمين لا يضمن، ليش؟ لأنه قد استؤمن على هذه العين، فكيف بنفس الوقت بدك شو الضمن في البيع؟ لا يضمن حينئذ لا إطلاق لها لصورة ما لو كان التضمين بمقتضى الشرط. يعني بعبارة أخرى لا يضمن بالعنوان الأولي وهو بمقتضى العقد، ليش؟ لأنه استؤمن على العين، ولا يجتمع حينئذ الاستئمان على العين حينئذ مع التضمين في البيع. فساعتها بنقول أن الأمين لا يضمن بنفس الآن الذي هو أمين قد استؤمن على العين، بدنا نحن نضمن حينئذ بنفس حينئذ العقد، هذا الذي يكون ممنوع. وأما لا أن يكون أمينا بالعنوان الأولي بمقتضى العقد ولكنه ضامن بالعنوان الثانوي وهو بعنوان حينئذ المؤمنون عند شروطه وبلزوم الوفاء بالشرط والعمل بمقتضى الشرط، حينئذ أي منافاة فيما بينهما. وإن شئتم قلتم أن المنافاة ما بين حينئذ الشرط وبين مدلول العقل وبين مفاد الكتاب والسنة فيما لو كان التضمين بنفس العقل، لا فيما لو كان التضمين بالعنوان الثانوي. يعني لو كان التضمين بالعنوان الأولي، وأما إذا كان التضمين بعنوان الوفاء بالشرط، إطلاقات الأمين لا يضمن أو أن الأجير أمين والأمين لا يضمن لا تشمل حينئذ المورد في البحث. إذا حاصل ما يمكن أن يقال تقدم معنا حينئذ هذا الشيء. الإشكال الثاني بالنسبة لرواية إسحاق بن عمار التي تقدمت في الباب 28 من أحكام الإجارة الحديث الثالث، وهو ما يرويه الشيخ قدس سره عن الصفار عن حسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب. هذا ما فيش شيء. ليش؟ لأنه أمين، والأمين حينئذ شو هو؟ لا يضمن، لا بأس. بس هون الشاهد لاحظوا، لأنه إنما أخذ الجعل، الجعل هو الأجرة في البيع، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، واضح، ولم يأخذ على الثياب. بمفهومها شو بتدل؟ أنه لو أخذ الجعل على الثياب في البيع وحينئذ تلفت الثياب أو ضاعت الثياب أو سرقت الثياب، فحينئذ يضمن صاحب الحمام. لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب. ليش؟ لأن الأجرة التي يتقاضاها بإزاء الحمام وليست بإزاء الثياب. فلو تقاضى الحمامي الأجرة بإزاء حينئذ الثياب في البيت لكان ضامنا حينئذ لما أخذ حينئذ من الأجرة. وهذا الضمان شو؟ ضمان حينئذ بظاهره مطلقا في البيع، حتى على نحو شرط النتيجة، مو على نحو حينئذ شرط الفعل، بل يضمن ابتداء حينئذ في البيع. يعني تكون الخسارة والتلف التي وقعت على صاحب الثياب من كيس الحمامي إذا ما بذلت الأجرة. يعني كان هنالك أجرتان، أجرة بذلت بإزاء الحمام وأجرة بذلت بإزاء حينئذ الثياب، فانقطع حينئذ سوف يضمن، اللي هو أبرز مصادقه هو الضمان بنحو شرط النتيجة، مش بنحو شرط الفعل حينئذ في البيع. هلأ الفقهاء قدس الله أسرارهم تأولوا حينئذ ذلك وحملوه على أنه يكون على نحو شرط الفعل، يعني أن يتدارك الخسارة من جيبه بعد أن وقعت الخسارة من كيس صاحب الثياب في البيع، واضح، ولم يحملوا على شرط النتيجة أنه ابتداء أن تكون الخسارة من كيس ومن جيب حينئذ الحمامي في البين. ليش؟ يقولون لي إما لأن شرط النتيجة مخالف لمقتضى الكتاب حينئذ والسنة في البين، يعني مخالف للكتاب والسنة، أو ليش مخالف الكتاب والسنة؟ لأنه بالسنة عم بيقول أنه أمين والأمين لا يضمن، فكيف عم بتضم أنت ببركة الشرط؟ أو لنكتة أنه لا، مثل هذا الشرط يعني شرط النتيجة غير معقول حينئذ ثبوتا، وذلك لحصول المنافاة والمناقضة ما بين نفس العقد الذي مقتضاه أنك قد استأمنته. مضى معنا أن الإجارة هي من العقود الاستئمانية بالمعنى حينئذ الأعم، والتضمين في البيع معناته أنك غير مستأمنا له، فأنت في نفس الآن تكون قد جمعت بين أنك قد استأمنت الحمامي على تلك الثياب أو فقل الأجير على تلك الثياب، وبنفس الوقت حينئذ لم تستأمنه على تلك الثياب في البيع، وهذا يلزم منه المناقضة والمنافاة في الآن حينئذ الواحد في البيع. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يدعى. لهذه النقطة صرف هذا التضمين عن ظاهره اللي هو أن يكون الضمان بنحو شرط النتيجة وحمل على شرط الفعل، يعني أن الخسارة تكون من كيس صاحب الثياب في البيع، ولكن يشترط صاحب الثياب على الحمامي أن يتدارك تلك الخسارة التي وقعت في كيسه أن يتداركها من جيبه حينئذ في البين. ليش؟ لأنه من دون ذلك الحمل حملها على شرط الفعل بأن تحمل على شرط النتيجة ابتداء أن تلقى الخسارة في كيس المستأجر في كيس الأجيري، هذا يلزم منه حينئذ المنافاة ما بين الإجارة كعقد استئماني للأجير على تلك الثياب وبين هذا التضمين في البيع، أنه بنفس الآن أنت مستأمن على تلك الثياب وأنت حينئذ غير مأمون على تلك الثياب بالتضمين، يعني مش عم يأمن، وبعقد الإجارة هو يؤمنه حينئذ على تلك الثياب في البيع، فيكون فيه منافاة واضحة وظاهرة لا يمكن حينئذ الالتزام بها. لهذه النقطة حينئذ صرفوها عن ظاهرها من شرط النتيجة وحملوها على شرط الفعل بمعنى تدارك الخسارة في البيع. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يدعى في المقام، إلا أنه لهذه المسألة تتم سوف تأتي، وهو أنه لو أخذنا بالظاهر مفهوم الشرط هذه الرواية أن هذا التضمين لم يكن بموجب الشرط حتى يتردد أمر هذا الشرط بين شرط الفعل أو شرط النتيجة، وإنما كان هذا التضمين بموجب نفس العقد وهو أنه قد أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. يعني لو أخذ الجعل على الثياب فإنه يضمن، سواء شرط عليه حينئذ الضمان أو لا. نعم، نحكي بمسألة أخرى، وهو أنه يضمن مطلقان أو يضمن في صورة التقصير فقط وفقط، هذا صار مطلب آخر. وأما حملها على شرط الفعل دون شرط النتيجة، هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل بتتمة تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.